أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من أضواء وأصداء، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش الترشيحات النهائية لجوائز أوسكار وكيف نجحت السينما العربية في الوصول بفيلمين إلى القوائم النهائية. أعلن الموقع الرسمي لأكاديمية علوم الفنون والصور المتحركة عن القائمة الكاملة لجوائز أوسكار في نسختها 93، والمقرر أن تعلن في 25 من إبريل نيسان المقبل بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية. وصل الفيلم الروائي التونسي الرجل الذي باع ظهره للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، وصل إلى القائمة النهائية لجوائز أوسكار لأفضل فيلم دولي، والتي تضم 5 أفلام هي جولة أخرى من الدنمارك وأيام أفضل من هونغ كونغ وعمل جماعي من رومانيا وإلى أين تذهبين يا عايدة من البوسنة والهرسك. الفيلم التونسي الرجل الذي باع ظهره بطولة النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي والممثل السوري الصاعد يحيى مهيني والفرنسية ضياء ليان، وحصد الفيلم خلال العام الماضي العديد من الجوائز في مهرجانات سينمائية وعربية وغربية. فيلم عربي آخر شق طريقه للقائمة النهائية لأوسكار الأفلام القصيرة التي تضم أيضا 5 أفلام هو فيلم الهدية للمخرجة الفلسطينية البريطانية فرح نابلسي. تدور أحداث فيلم الهدية أو The Present عن يوسف الرجل الفلسطيني الذي يعيش في الضفة الغربية ويخطط مع ابنته الصغيرة لشراء هدية لزوجته، لكن الحواجز ونقاط التفتيش الإسرائيلية جعلت المهمة البسيطة كابوسا. وتجسد نابلسي من خلال رحلة الحصول على الهدية واقعا مرا يعيشه الشعب الفلسطيني. حول هذه الترشيحات تدور حلقة اليوم من أضواء وأصداء. البداية من مصر، ومن القاهرة ينضم إلينا الناقد السينمائي الدكتور طارق الشناوي. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور طارق. بداية، ما هو تقييم حضرتك الفني للفيلمين المرشحين، التونسي الرجل الذي باع ظهره والفلسطيني القصير الهدية؟
الحقيقة أنه أنا سعيد جدا بأنه السينما العربية بتقترب من اقتناص الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، وهي المسابقة التي بدأت عام 58. رشحنا قبل كده الحقيقة أفلام لبنانية ومن موريتانيا والأردن، يعني ليست المرة الأولى، وفلسطين طبعا أكثر من مرة، ولكن هذه المرة كمان أن المرشحة كوثر بن هنية من تونس والمرشح من فلسطين، كلها الحقيقة بتصب لصالح السينما المصرية وبتجعلنا نشعر باطمئنان على القادم.
إذن دكتور، هل يمثل اختيار الفيلمين انتصارا للعمل النسائي في السينما، حيث أن كلا الفيلمين من صنع مخرجتين، وهل تحاول هوليود بهذا نفي اتهامات التحيز؟
أنا مش عايز نحصر المسألة امرأة ورجل، ده مهم قوي الجزء ده، لأنه المرأة بتحصل على جائزة ليس لكونها امرأة ولا عشان خاطر نسبة المساواة، يعني حتى تثبت أي مسابقة أو أي دولة المساواة فتمنح جائزة لامرأة أو تمنحها حقيبة وزارية مثلا، يعني لا، أنا رأيي أن ده يلزم المرأة كثيرا. المرأة تستحق لأنها مبدعة وليست لأنها لكونها امرأة.
إذن كيف تفسر دكتور سماح الأكاديمية هذا العام بتأهل أفلام لم تعرض للجمهور وذلك لأول مرة في تاريخها؟
طبعا ده مرتبط باللحظة الراهنة. عايز أقول أنك أنت أي ظرف استثنائي الإنسان بيعيشه بيحله أيضا بحلول استثنائية، طالما هو استثناء فينفعش في الحل التقليدي. أنت مثلا لو حصل لا قدر الله زلزال، أول حاجة بتعملها ما تنزلش في الأسانسير مثلا، ده استثناء. حتى لو أنت ساكن في الدور 20 بتنزل على السلم. فعايز أقول إنه أي استثناء مباح طالما هناك ظرف استثنائي فالأسلحة كلها تستخدم، منها إنه ليس بالضرورة كما كان يقضي قانون الأكاديمية طوال رحلتها 93 عاما إنه لازم يكون العرض تجاري. لكن أعتقد إنه في الدورة القادمة إن شاء الله هيبقى الجائحة تركتنا وانتهينا منها وستعود الأمور إلى قواعدها وإلى نصابها.
أخيرا، لماذا غابت السينما المصرية بإنتاجها الضخم عن هذا المحفل الدولي دكتور طارق؟
لأن إحنا لا نوجد الاختيار. يعني أنا رأيي الشخصي السينما المصرية ارتكبت خطأ فادحا، لها كل سنة تحرص على المشاركة بفيلم رديء. دي مسألة غريبة جدا، يعني ليه نشارك بفيلم رديء؟ يعني مجرد المشاركة وخلاص، فأنت أصبحت أمام العالم أكثر دولة شاركت في مسابقة أفضل فيلم أجنبي وأكثر دولة في نفس الوقت خرجت بلا أي ترشيحات. ليه؟ لأن القائمين على الجائزة بيعتقدوا أنه يكفي الترشيح، وده الحقيقة منهج خاطئ خطأ بين. إنما مع الأسف النقابة اللي هي منوط بها الاختيار مش عارفة تغير القواعد بتاعتها، وده جزء مهم أوي.
الناقد السينمائي المصري الدكتور طارق الشناوي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول ترشح فيلم فلسطيني للقائمة النهائية لجوائز الأفلام القصيرة، ينضم إلينا من بيروت الناقد الفني الأستاذ محمد حجازي. مرحبا بك معنا سيد محمد عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما مدى إسهام السينما الفلسطينية في عرض القضية الفلسطينية عالميا في سياق القوى الناعمة؟
عزيزتي، القضية الفلسطينية ممثلة في ترشيحات الأوسكار من خلال فيلم ذا بريزنت وعنوانه بالعربية الهدية للمخرجة البريطانية الفلسطينية بالأصل فرح نابلسي. هذا العمل سيكون متباريا ومرشحا ضد 4 أفلام في مجال الأفلام القصيرة. الفيلم وجد لقاء طيبا واستقبالا ممتازا في أكثر من مهرجان عالمي، وبالتالي فهو يعني مرشح قوي. لكن هناك فيلم واحد يعني في مواجهته ربما شكل خطرا عليه، هو الفيلم الأمريكي سول. على كل حال، هذا الفيلم حاضر كأحد فيلمين عربيين في ترشيحات الأوسكار. الفيلم الآخر هو فيلم تونسي للمخرجة التونسية كوثر بن هنية بعنوان الرجل الذي باع ظهره. وهذا الفيلم يعني يتحدث عن القضية السورية، ولكن تمت الاستعانة، إضافة إلى ممثل سوري في هذا الفيلم، تمت الاستعانة بممثلة ونجمة عالمية هي مونيكا بيلوتشي. مونيكا بيلوتشي قرأت الدور لمرة واحدة، وهي التي اتصلت بالمخرجة وقالت لها أنا جاهزة للعب الدور. إذا عندنا إضافة إلى المخرجة الفلسطينية مخرجة أيضا تونسية، يعني امرأتان تمثلان العالم العربي في ترشيحات الأوسكار 93 هذا العام.
إذا برأيك، لماذا نجحت الصحافة الفلسطينية في إيصال صوت أعلى حول القضية الفلسطينية رغم أن صوت السينما عادة أوسع انتشارا؟
ولا يعتقد وجود أقلام فلسطينية خارج الحدود الفلسطينية هذا ساعد كثيرا. يعني هناك كتاب يكتبون لصحافة أجنبية ولصحافة إذا أردت عربية خارج الأراضي الفلسطينية، أسهمت هذه الكتابات في الترويج لأفلام معينة وفي دعم قضايا يعانيها الفلسطينيون تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي. هذا خدم كثيرا، وهذا أعطى مجالا لكي يتمكن الفلسطينيون من تقديم أفلام قوية مدعومة بأقلام للفلسطينيين الذين يكتبون من داخل الأراضي المحتلة ومن خارجها في المهاجر العربية أو في بعض الدول الأوروبية والعالمية.
بالعودة لفيلم الهدية أستاذ محمد، ما هو تقييم حضرتك الفني لهذا الفيلم، وكيف قرأتم وصول الفيلم لقائمة الترشيحات النهائية رغم ضعف إمكانيات السينما الفلسطينية عادة؟
الإمكانيات لم تكن ضعيفة مع فرح نابلسي. فرح اعتمدت على يعني على جنسيتها البريطانية وخدمها هذا الموضوع عن طريق دعمها من بعض الجهات البريطانية، يعني كان هناك دعم أوروبي لهذا الفيلم. قصة الفيلم بسيطة جدا، يعني هي تتكلم عن رجل أراد أن يهدي امرأته هدية في عيد ميلادها، فاصطحب ابنته الطفلة الصغيرة على أساس أن يختار سويا هذه الهدية. غادر المنزل وأراد البحث عن مكان لكي يشتروا منه الهدية، ولكن كما نعرف جميعا هناك حواجز إسرائيلية كثيرة أمضوا يوما كاملا وهما ينتظران على أكثر من حاجز لعبور الحواجز والوصول إلى أي محل يبيعهم هذه الهدية. الفكرة بسيطة جدا لكنها يعني تحمل معان وتحمل أجواء إنسانية لطيفة جدا. هذا الفيلم وجد يعني وجد تأثيرا كبيرا في نفوس كل من شاهده سواء في أوروبا أو في بعض العروض في عدد من المهرجانات العربية قبل أن يذهب إلى الأوسكار.
هذا الفيلم كما تفضلت حضرتك يحمل انتقادات واضحة للممارسات الإسرائيلية، وكثيرا ما اتهمت هوليود بالتحيز ضد العرب على حساب اليهود بسبب رأس مال الصناعة. كيف تقرأ إذن هذه الترشيحات لفيلم فلسطيني لهذه المرة؟
عزيزتي، يعني أولا هذه المخرجة تحمل الجنسية البريطانية، هذه الجنسية خدمت فرح نابلسي. ولكن إضافة إلى ذلك هناك بعض الأفلام العربية الجيدة والقوية التي تفرض نفسها على العالم. يعني عندما تعرضين فيلما جيدا في أكثر من مهرجان عالمي ونحظى بكتابات ممتازة عن هذا الفيلم من أقلام عالمية، هذه الأقلام تساعد هذا الفيلم لكي يصل إلى المهرجانات العالمية ومن الأوسكار. الأوسكار لا يستطيع أن يتغاضى عن هذا المناخ، خصوصا وأن لجنة الأوسكار تضم إليها كل عام مجموعة من السينمائيين في العالم كله، وهناك سينمائيون عرب انضموا في السنوات الأخيرة انضموا إلى لجنة الأوسكار. كان تماما كما كانت هناك مشكلة مع العنصرية داخل لجنة الأوسكار، هذا خفف من غلواء الحضور اليهودي الذي يمانع في حضور أي فيلم فلسطيني أو عربي في يعني مسابقات الأوسكار أو في المسابقات التي تجري في الغرب عموما. هذا يعني شكل ضغطا رضخت له لجنة الأوسكار وقبلت أن يكون الفيلم في عداد الأفلام المتنافسة. وللعلم هذا الفيلم ينافس بقوة، يعني ليس ضعيفا أمام الأفلام الأربعة التي ينافسها.
ترشيحات العام الجاري تحمل أفلاما عربية ومن صنع امرأتين، هل تخلت هوليود عن التحيز الذي طالما اتهمت به أم أنه كان اتهاما غير دقيق والحكم في هذا المحفل كان دائما للمعايير الفنية؟
سيدتي، كل الترشيحات التي كانت تجري على مدى السنوات الطويلة الماضية، أنت تدركين هذه دورة رقمها 93 وهذه جائزة عالمية أولى، وهناك السياسة تدخل عاملا ضاغطا في هذا الموضوع. نعم هناك يعني هناك عنصرية وهناك تبعية وهناك محاباة، ولكن أنا أعتقد يعني مثلا هذا العام عندما حصل ما حصل من أجواء عنصرية قبل أن يغادر الرئيس ترامب الحكم، كل هذه الأجواء جعلت ترشيحات الأوسكار تميل إلى تقديم أفلام للسوق، يعني لمن يحملون البشرة السمراء. هذه الأفلام حاليا حاضرة، يعني مثلا عندك فيلم مانك هو لوحده حاز 10 ترشيحات، لكن هناك 6 أفلام مرشحة ل6 جوائز أوسكار. هذه 6 أفلام بينها 3 أجواء الموضوع والمناخ العام تبعها كله يتعلق بحملة البشرة السمراء. هذا يعني أن بعض الضغوط، وهذا يعني أن يعني بعض ما يحصل في العالم نعم يؤثر على الأوسكار ونعم يؤثر على خيارات الأوسكار خصوصا في الترشيحات قبل أن نتحدث عمن يفوز. يعني الترشيح هو جزء من الفوز، الترشيح ليس هينا في الأوسكار، يعني مجرد أن يترشح فيه لأن في اللائحة القصيرة هذا يعني أن هذا الفيلم جيد، لم يفرض هنا تدخل اللعبة الأخرى، لعبة يعني كم السياسة تؤثر، كم يعني المسائل الأخرى تؤثر على هذا الموضوع.
من بيروت كنت معنا الأستاذ محمد حجازي الناقد الفني اللبناني، شكرا جزيلا لك. وحول السينما المغاربية معنا أيضا من بيروت الناقد الفني والكاتب الصحفي الدكتور جمال فياض. مرحبا بك معنا الدكتور جمال ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، بروز السينما التونسية على هذا النحو في ظل الاضطرابات السياسية، هل هو مرتبط بموضوع الفيلم والظرف الراهن أم ينبئ بتحول نوعي في أروقة السينما المغاربية؟
أول شيء مع محطة لك وتخييري لك اللي عم يسمعونا، المخرج كوثر بن هنية يعني طبعا مش أول مرة بتوصل للأوسكار ولا لكان، لكن في شغلة يمكن ما كتير نحن بالدول المشارقية من الدول العربية يعني من مصر ولبنان وسوريا والشرق العربي، ما كتير نتواصل مع السينما المغاربية، علما بأنه السينما المغاربية تحقق دائما إنجازات عالمية، وهي ليست المرة الأولى. 73 كانت أول جائزة لفيلم عربي بمهرجان كان، جائزة الأولى الصحف الذهبية كانت للمخرج أخضر حميمة بفيلم سنوات الجمر. وطبعا نحن نعرف قديش عانى الراحل يوسف شاهين لحتى يقدر يحصل على جائزة بمهرجان كان، وبالآخر كانت الجائزة عن مجمل أعماله، يعني وكأنها شبه جائزة فردي رغم المحاولات بالمشاركة الدائمة. السينما المغاربية صعوبتها قليلا بدخولها إلى المجتمع العربي المشاركي أنها تنحى دائما المنحى الفرنسي، في هناك صعوبة اللهجة وهناك صعوبة الطريقة بإدارة النص، يعني دائما الحوار، طريقة التصوير، طريقة المعالجة السينمائية تأتي بأسلوب غير شرقي أو غير عربي مثل ما نحن معودين عليه بالسينما المصرية. يجب أن لا ننكر أن السينما المصرية روضت المشاهد العربي على مدى أكثر من 40 أو 50 سنة يتعود على نمط معين بالفيلم السينمائي، وخصوصا الروائي الذي تناول قضايا شعبية وقضايا اجتماعية. جاءت السينما المغاربية بأسلوب شوي هيك كما يقال بالفرنسية رفيني، يعني مضرز بالأسلوب الفرنسي، بالإيقاع البطيء أو الهادئ، بالتعامل مع القصة أو النص أو الحوار، وهذا ما أبعدها قليلا عننا، لكن هذا لا يعني أنها ليست موجودة وخصوصا بالمحافل العالمية. اليوم عم نشوف فيلم تونسي مرشح للأوسكار، هذا طبعا شيء نفتخر فيه كعرب، ويمكن هذا الفيلم ساعد أيضا أن القصة تتناول قضية المهاجرين واللاجئين وقصة لاجئ سوري هرب من سوريا إلى لبنان ثم إلى أوروبا. هذه المواضيع دائما تغري جوائز الأوسكار في العالم الثالث التي تدين الأنظمة، تدين القمع الحريات ببعض مواضيعها. يعني هذا الشاب الذي تروي الفيلم يروي قصته، جاء من سوريا إلى لبنان طمعا بالحرية، ثم ذهب إلى أوروبا طمعا بأن يتحرر أكثر، فوجد نفسه أسيرا لبعض الظروف التي ضغط عليه فجعلته أقل حرية مما كان يتمنى أو أقل مما كان عليه. هذه القصص تغري. أنما أن يصل أن يأخذ جائزة، عدة مرات ترشحت السينما المصرية للأوسكار، في كثير أفلام ترشحت للأوسكار عن فئة الأفلام الأجنبية ولم يحصل على هذا الشرف. وأنا من الناس الميالين دائما إلى أن جائزة الأوسكار ليست حرة 100%، دائما تراعي، يعني دائما تجد فيلم في دولة فيها توتاليتارية النظام يخرج منها مخرج معارض فيقدم فيلما فتتبناه دائما الجوائز العالمية على اعتبار أنه كسر قيد الحرية، علما بأن دول العالم كلها المتقدمة والمتراجعة تأثر وتظلم وليست أنظمة متحررة.
في ضوء ما تفضلت به حضرتك بشأن السينما المغاربية، برأيك لماذا تأخرت هذه السينما في الظهور وما تأثير الأوضاع السياسية عليها؟
هي ظهرت في أوروبا وفي المجتمع الغربي. نحن بالمشرق العربي عندنا صعوبة باللهجة، عندنا صعوبة بتقبل القضايا التي تتناولها التي هي أقرب ما تكون إلى طريقة التناول الغربي بالسينما. نحن معودين، مشكلتنا بالعالم العربي معودين على النمط المصري والغربي. دول غربية، أمريكا طبعا، أمريكا يطغى فيها الفيلم الأكشن، بيكون الإنتاج الضخم حتى ينال حظه في أمريكا من العرض، لأنه ما ممكن فيلم بإنتاج متوسط أو متواضع أن يصل إلى السينما في أمريكا. قد يصل إلى هواة السينما في أوروبا، في فرنسا، في إيطاليا، في ألمانيا، في بعض الدول في بلجيكا، لكن لن يلاقي الرواج الكبير كونه فيلم جاي من عالم ثالث، من إمكانيات متواضعة، إنتاج بسيط، إنتاج صغير، ممثلين مجهولين غير معروفين، يعني ما عندهم هالشهرة، لأنه غالبا النجم هو الذي يأتي بالجمهور ثم تأتي فخامة وضخامة الإنتاج. هذه كلها مواصفات لم تكن موجودة فيها. اليوم هناك مهرجانات أكثر وهناك ناس مهتمين أكثر في السينما، مثل مهرجان الدونة مثلا أخذت جائزة المخرجة كوثر دمهنية على فيلمها، وعملت شوي لأنه صار فيه وين ما كان في مهرجان القاهرة كان الأول كل العالم العربي، قرطاج، القاهرة، وهيك صار فيه بدبي، صار فيه بكل الدول العربية مهرجانات سينمائية في المغرب، في هناك تشجيع، ويبدو أنه في ناس كمان صاروا عم يراهنوا على السينما أنه يقدروا يساعدوا بالإنتاج. وزارات الثقافة غالبا كانت لا تهتم بمساعدة السينما في الدول العربية وخصوصا الدول المغاربية. يعني أنا بعرف مثلا كنت مع يوسف شاهين سنة 85 في فيلم الوداع يا بنفرت عندما شارك في مهرجان كان. هذا الفيلم كان بمساهمة كبيرة من وزارة الثقافة الفرنسية. وعندما ترشح للجائزة في مهرجان كان حاربوه اليمينيين، اعتبروا أن وزارة الثقافة الفرنسية تنتج أفلام تهاجم فرنسا أو تسيء لفرنسا، وأيضا الأفلام المغاربية تساعد أحيانا وزارات الثقافة الفرنسية أو الأوروبية في إنتاج بعضها، لكن المساعدات تكون دائما بسيطة وخفيفة، فيأتي العمل متوسط الإمكانيات. واليوم اختيار كبير، كان في فترة من فترات إنتاجات ضخمة كبيرة من أمريكا وأوروبا في السينما، اليوم قلت شوي الإنتاجات الضخمة، فيمكن فتح باب صغير لهذه الأفلام السينمائية اللي أغلبها تكون أفلام تجريبية أكثر منها أفلام روائية، يعني تلاقي الرواج الشعبي.
تحدثت حضرتك عن الثقل التي تمنحه بطلة فيلم الرجل الذي باع ظهره للفيلم النجمة مونيكا بيلوتشي، وأيضا أصداء هذا الفيلم ظهرت واضحة في مهرجاني كان والبندقية وغيرها. هل تتوقعون فوز الفيلم بجائزة أوسكار للفئة الدولية هذا العام؟
والله هو مرشح قوي، لكن التوقعات ليست مش توقع، هو يستحقها، لأنه الموضوع يستحق. حسب ما شفنا التيزر، شفنا القصة، شفنا بعض المشاهد منه، مونيكا بيلوتشي حضورها جميل، الممثل السوري كمان ممثل قدير، وبتصور انه حظوظه عالي. نعم، نتمنى انه لمرة يعني الأوسكار ما يدخلوا كتير، ما يدخلوا كتير كتير بالموضوع، يختاروا فيلم عربي يعطيه الجائزة. مش دائما نحن دائما من الخطوط الخلفية بنظرات المهرجانات الأمريكية على طول، في ضغوطات سياسية تدخل في الموضوع، ليست فقط مجرد لجنة التحكيم. ليس في كل المهرجانات العالمية هناك حرية كاملة ومطلقة للجنة التحكيم. وسألني لك حكاية قد شاهدت عليها ولم أنشرها يمكن من قبل. عندما كان يوسف شاهين في مهرجان كان، جاء إليه سيد دين عبد الرحمن وهو الممثل اللي بيساعده دائما ودائما إلى جانبه، فقال له ستنال جائزة أفضل ممثل عن فيلم على الوداع يا ابن الطرف. فصرخ بوجهه، وأنا كنت جالس يعني أنا الشاهد، فصرخ بوجهه قال له مش عايز. قال له إزاي؟ قال له مش عايز، يا أخذ جائزة أفضل فيلم يا أنا مش عايز جائزة. وبالفعل حجبوا الجوائز عن الفيلم وعطوها لآخرين. يعني هيك تتم العملية، ما يفكروا الناس إنه الفيلم يعني فعلا لجنة التحكيم 100% حرة. تدخل أحيانا هناك أصابع وأيادي وآراء وتأثيرات لتنتج النتيجة النهائية للأفلام. هذه عم بقولها أنا شاهد على الموضوع.
بحديثي إلى نقد الفني الدكتور جمال فياض من بيروت، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من أضواء وأصداء، قدمته لكم جيهان لطفي. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
كنا معكم مستمعين الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.